SBS عربي 24.
إلى أخبارنا أو خلاصة الأسبوع، وبيسعدنا أنه نرحب بالأكاديمية والكاتبة نجمة حبيب. نجمة صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج اليوم.
أهلا فيك أستاذي
سيلفا سيلفا وستيفاني.
صباح الخير ست نجمة، وأول شيء سلامة قلبك، بنعرف أنه صوتك تعبان ومنشكرك لأنه قبلتي تطلعي معنا بالرغم من أنك تعبانة شوي. شكرا ست نجمة. بينضم لنا أيضا مباشرة على الهواء الأستاذ عباس مراد، وهو كاتب ومحلل. صباح الخير أستاذ عباس.
يسعد صباحك ستيفاني وسيلفا وضيفة البرنامج الدكتورة نجمة حبيب وجميع المستمعين كمان.
يا هلا فيك.
شكرا شكرا أستاذ عباس.
يا هلا، للحقيقة بيسعدنا أنه نعمل خلاصة هذا الأسبوع، ويا له من أسبوع للحقيقة
بدأ
بس هالأسبوع يمكن كان غير شكل. نسي المسؤولون بالبلاد كل همومنا كل مشاكلنا، وهي كثيرة، معيشة المعيشة، البرامج الاقتصادية كلها، وانشغلنا بعلاقة غرامية أقامها نائب رئيس الوزراء برنابي جويس. كان في إلى تداعيات كثيرة. مبارح سمعنا المخرج يلي توصل لإله، أو القرار يلي توصل لإله رئيس الوزراء، يلي بالفعل وجد نفسه بمأزق. الأسبوع القادم بده يترك البلاد، وزمام الأمور من المفترض أن تعود إلى برنابي جويس، ولكن السؤال الكبير، هل كان أهلا أن يصبح أو يتسلم زمام الحكم بغياب مالكوم تيرنبول؟ المخرج يلي توصل لإله مالكوم تيرنبول. رح أبدأ معك أستاذ عباس، برأيك هل هو كان كافي أم هو موقف ضعيف حسب ما سارعت المعارضة الفيدرالية على لسان تانيا بريبرساك؟ اليوم اتهموا أنه بالموقف أو المخرج الضعيف، شو رأيك؟
صباح الخير مجددا. بدك تسألي لي بارنابي جويس عن حكمتك اليوم إذا عم يشعر بالندم ولا مش بالندم؟ لأنه صارت $416,000 سنويا، هذه كمان بالإضافة إلى السمعة التي تدهور سمعته التي لحقت به بسبب تصرفاته التي اعتبرها رئيس الوزراء بأنها غير أخلاقية، وإن كان لم يخرق القوانين، واللي لجأ لها رئيس الوزراء بعملية أنا بعتقد مثل ما بيقولوا ويندو دريسين، عملية أو معالجة بالباند آيز، يعني أنه ما في معالجة جذرية لهذا الموضوع، رغم أنه كل الإشارات تشير إلى أن عملية التوبيخ توحي إلى بارنابي جويس بالاستقالة. ومثل ما شفنا أنه بارنابي جويس كان في موقف متحدي لرئيس الوزراء، وما بعرف على شو معتمد، إذا كانت سمعته السياسية، وحتى عند المنطقة اللي انتخبته بأكثرية صافكة خلال السنة قبيل نهاية السنة الماضية عن تدهور شعبيته. فبعتقد أنه رئيس الوزراء كان يجب الإقدام أكثر مما أقدم عليه، بس في النقطة اللي
أنه يذهب إلى طرده أو خلص يعني إنهاء مهامه،
هذه هي النقطة اللي للقطب المخفية مثل ما بيقولوا،
بدلا من أنه يقول له أنت روح أسبوع يعني ليف،
يعني بده يترك تيستقيل بنفسه. بس الظاهر أنه في اتفاق بين الحزب الوطني وحزب الأحرار، من إحنا بنعرف أنه التحالف الموجود بيناتهم على المستوى الفيدرالي، يمكن يكون في مثل ما بيقولوا اتفاق حول كيفية التصرف بحالة كهذه. يعني يمكن ترك الأمر للحزب الوطني اللي يتصرفه، ما بده يتخذ إجراء مع أنه عنده إمكانية بيطرده، وإن كان طرده بطريقة غير مباشرة لحد هلأ.
في تعليق منك ست نجمة على هيدا الموضوع قبل ما ننتقل لموضوعنا الثاني؟
والله أستاذ عباس كفى ووفى، يعني قال كل اللي بقلبي بالنسبة للموضوع، يعني كتير حلو. بس الشيء الجديد اللي أنا بحب أضيفه، أنه أنا يعني بقارن بينه وبين لو هالشغلة صارت ببلادنا، يعني بتأسف إنه كيف كان ممكن تكون هالشغلة ببلادنا. فبحس قديش نحن يعني رغم كل اعتراضاتنا على الحكومات والحكومة وعلى أدائها، منضل بألف خير إذا بدنا نقيسها لشو صاير ببلادنا.
ننتقل معك نجمة للموضوع الثاني وهو عن عيد الحب. بنعرف أستراليا والعالم احتفلوا بعيد الحب هذا الأسبوع. هناك من يرى في هذه المناسبة مناسبة تجارية محض، وهناك من يرى فيها مناسبة من الجيد أن تأتي لكي تنعش الرومانسية المفقودة في العلاقات. شو رأيك ست نجمة، وهل يجب أن نحتفل بعيد الحب أم لا؟
أول شيء أنا حسب ما عملت بحوث يعني شفت إنه كل الروايات يلي سمعناها عن عيد الحب بتدل إنه وراء هالعيد كان في فكرة نبيلة. يعني الرواية الأكثر شيوع هو إنه فالنتاين كان شهيد أعدمت السلطات الرومانية لمعتقد المسيحي وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية قديس. في رواية تانية بتقول إنه فالنتاين كان كاهن خدم خلال القرن الثالث بروما، ولما صدر قرار الأمبراطور كلوديوس بمنع الزواج للشباب بحجة إنه الشباب بيكونوا بيخدموا أفضل بالجيش من العزاب أحسن من المتزوجين، عصى هذا الكاهن القرار وصار يزوج الشباب بالسر. ولما افتضح أمره أمر الأمبراطور بقتله. وفي قصة ثالثة بتقول إنه الفالنتاين يلي كان مسجون كتب رسالة تحية حب هي اللي كانت أرخت لهاي المناسبة. كانت هاي رسالة لابنة السجان يلي كان سجنه واللي كتب فيها هو وكانت تزوره بالحبس، وقبل ما ينفذ فيه حكم الإعدام كتب رسالة لهالمحبوبة بعنوان من فالنتاينك، وهي الطريقة يلي بعدنا نستعملها لحد اليوم على بطاقات الحب.
حلوة حلوة هل يعني انك رديتينا لمصدر هذا اليوم والاحتفال به. عباس عندك تعليق على عيد الحب سريع قبل ما ننتقل للموضوع الثالث؟
سريع جدا كمان، كل يوم حب هو عيد
باختصار.
يعني لأنه مسألة حصر الحب في يوم سنوي أو في مناسبة بتعد لها دلالة رمزية مثل ما تفضل الدكتور حبيب، بس بتعد أنه ما فينا مجال نحصر الحب في يوم أو في لحظة أو في، لأنه القلب مثل ما بيقولوا ما في له رباط، ونياط القلب ساعتين بتشتغل بتعكس على الحياة بشكل أو بآخر، ويكون الحب هو الزهرة التي في سماء العشاق.
يعني دكتور عباس بالحقيقة يعني حضرتك لو هن تعطيني وقت أكثر كنت بدي أقول نفس الكلام. يعني نحن على الحب هي مشاعر وعواطف من عيشة حالة مش كل يوم، كنت بدي أقول بالضبط تقريبا نفس الكلام اللي أنت حضرتك
أنه فلنحتفل كل يوم بالحب. يعني
لا ما نحتفل بالحب يعني برأيي أنا
حالي
إنه هاي حالي بس أنه أنا يعني هي خرجت عن إطارة الحقيقة وصارت سلعة بالنسبة للأمر للعصر الحديث، بس هي ما يعني ما معليش يعني إذا احتفلنا فيها، لأنه هي مناسبة بتذكرنا بأمور القلب يلي مننساها ونحن راكدين وراء متطلبات الحياة المادية. هي وقفة مع قلبنا قبل ما تكون وقفة مع شريكنا. يعني المرأة المهملة من زوجها لأسباب العمل أو لأسباب العادي والروتين، هاي المناسبة ممكن تكون جرس بدق على قلب الرجل ليذكره بأمر هاي العلاقة اللي صارت بدأت بحب وتضحيات، ومع الزمن يعني بتجلي صدأ القلوب مثل ما منقول لنا.
حلو.
نفس الشيء بالنسبة للزوج الزوج المهمل من زوجته العصرية. بتعرف الزوج العصرية اليوم صار بدها طموحات وصارت عم تركض ورا الكارير ورا الشهرة، وأوقات كتير مش أوقات كتير بمعظم الأحيان بتنسى زوجة وبتكون هاي المناسبة هزت بدن لإلها حتى تنتبه لتقصيرها على قلبها بحق قلبها وبحق
إذا هزت بدن لاثنين.
أنا هيك رأيي، بس المؤسف إنه كمان هاي المناسبة صارت عادي ميكانيكية مقتصرة على الجانب المادي.
هذه النقطة المهمة بالموضوع.
صحيح.
وعلى التنافس مين بيهدي حبيبته شيء أفخم.
أو دب أكبر. لكن نجمة رح نكتفي بهالقدر لأن في عنا بعض مواضيع أخرى بدنا نناقشها معكم.
نعود لك أستاذ عباس وبنرجع من الحب بنرجع لمواضيع سياسية. مطلع الأسبوع ناقشنا قرار وزير الهجرة بترحيل مهاجر من مالطا يحمل الجنسية الأسترالية عاش أكثر من 60 سنة بأستراليا ولكنه أدين بتهريب المخدرات ورغم قضاء مدة سجنه إلا أنه تقرر ترحيله. هل الترحيل برأيك مقبول بحالات جرمية معينة مثل هيدي الحالة تهريب المخدرات أو حتى الإرهاب أم مرفوض جملة وتفصيلا؟
بعتقد أنه مسألة ترحيل جون فالزون بعد 61 سنة أنها هي مسألة من الناحية القانونية ما في غبار عليها إذا بدك تجي، بس أنه بعتقد من الناحية العملية أنه ما هي الثقافة التي يحملها هذا الإنسان بعد أن أمضى 61 سنة وتزوج وعنده أحفاد وعنده غيره وعلاقته بإستراليا علاقة متينة جدا. فبعتقد أنه الوزير الداخلي والهجرة مستر بيتر داتون يعني عم يتصرف بطريقة سياسية أكثر من ما هي طريقة أنه يحفظ النواحي الاجتماعية والثقافية للبلد. دائما بيقولوا أنه يجب على القادمون الجدد الالتزام بالقضايا الثقافية والالتزام بالمعايير الحياة بإستراليا. فما عارفين شو هي المعايير اللي بيحددها معالي الوزير بتصرفاته وبإجراءاته القانونية. نحن مثل ما عم نقول ما في غبار عليها لأنه عنده مستشارين قانونيين كبار، بس أنا برجع بتسأل أنه إلى أي مدى سيمضي الوزير في استخدام هذه الصلاحيات، واللي حتى مثل ما نعرف أنه صار عنده صلاحيات استثنائية وبتخوله أنه يتخذ أي إجراء بحق أي مواطن لا يحمل الجنسية ويحمل فيزا حماية أو أي فيزا غير دائمة بأستراليا. فالمسألة هون بتطرح لها أبعاد سياسية، يعني بيعتقدوا في الصراع السياسي على تولي السلطة بين حزب العمال وحزب الأحرار، ونحن شفنا عملية التجاذب بهذا الموضوع رغم أنه بعض مواقف حزب العمال تجي بصورة أخف من موقف حزب الأحرار، ولكن بأثناء تمرير قوانين الإرهاب وغيرها اللي مرأت بالسنوات الماضية أو السنوات الثلاث الماضية
في إجماع
كان في تسابق على التطرف، يعني مش بس إجماع سلبة يعني هذا المؤسف حقا. يعني
نواصل مستمعينا حوارنا مع ضيوفنا الدكتورة نجمة حبيب والإعلامي عباس مراد. ونجمة كنا نحن بانتظار للحقيقة رأيك حول مطالبة السيناتور جيم مولن بوقف الهجرة، لأن برأيه المدن الأسترالية ما بقت تحمل بنيتها التحتية مزيد من المهاجرين. واليوم كان في تقرير أنه شبكة الخطوط الحديدية بمدينة سيدني ترزح تحت ضغوط كبيرة ومنهكة وهي قديمة غير قادرة على تلبية حاجيات مستخدميها. كان في تقرير اليوم حول هالموضوع، بحب نسمع رأيك قبل ما نسمع رأي المستمعين، تفضلي.
إنه اللي بيقول إنه أستراليا وخاصة المدن مكتظة وما عادت تستوعب، هاي نظرة كتير ضيقة الأفق. لأنه على مستوى أنا يعني بالأول بدي أحكي بالنسبة لكيف يعني أنا من لا مخططة ولا كذا، بس أنا اللي بعرفه إنه صحيح إنه المدن مكتظة وما عادت تستوعب، بس يعني مش لأنه البلاد صغيرة، لأنه في سوء تخطيط مش للإمكانيات الموجودة بهاي المدن. يعني لو اطلعنا شوي الاكتظاظ اللي موجود واللي ما بينطق بالحقيقة شيء بيوجع القلب، كله بيتمحور حوالي سيدني. بس إذا بعدنا شوي صوب الغرب أو الجنوب منلاقي المناطق كتير مرتاحة، والإنسان دايما بيلاقي حلول لمشاكله. يعني القبائل العربية لما قسيت عليها الصحراء نزحوا للبنان وسوريا وفلسطينيين، الفينيقيين لما ضاقت عليهم صيدا وصور اخترعوا سفن وهاجروا بالبحر. فالإنسان دايما بيلاقي طرق لحتى يعني يهرب من الزحمات، والأرض بتستوعب خصوصا بأستراليا. بالمدة الأخيرة صرنا نشوف إنه في شركات نقلت مكاتبها للوست لأنه العقارات أرخص والموظفين بيلحقوا رزقهم. في كتير دكاترة أنا بعرفهم نقلوا عياداتهم من بنكستاون وباراماتا ومرضاهم لحقوهم. فإذا المشكلة هاي المشكلة هي حجة بالحقيقة، الحجة ما بعرف إذا كانت فعلا عندي أفق ولا إنه في وراها أي شيء تاني، هيدا مش شغلي أنا. بس أنا بس بحب أذكر هيدول الناس إنه الإنسان هو الثروة الحقيقية للبلد. الذهب يلي اكتشف بأستراليا بالقرن 19 خلص، وبقيوا الناس اللي هاجروا مشان الذهب ما خلصوا، ضلوا ولقيوا بدائل عن الذهب لمعيشتهم، وهن يلي عمروا أستراليا الحديثة. وهيدول المهاجرين اللي جايين من بلدانهم الأم مش لازم نخاف منهم. نحن غلطانين إذا منفكر إنه هن بلادهم بده يكون ولاء لبلاد الأم، لأنه اللي جاي من بلاد زلته وجوعته وما أمنت له الأمان لا إله ولا لأولاده، ما بيقدر إلا يكون ولاء لأستراليا اللي أمنت له الأمان والحقوق. نحن بالوساح منغني، وبلبنان يا قطعة سما، وسوريا يا حبيبتي، ومصر يا أم الدنيا، بس وقت تلزوم منقول منيح اللي الله خلصنا من هيديك البلاد وإجينا على بلاد بتعترف بإنسانيتنا وبقيمتنا.
شكرا دكتورة نجمة لأرائك القيمة معنا بهذه الندوة، أغنيتي لنا هذه الندوة، ألف شكر لإلك. وعباس شكراً أيضا يا هلا يا هلا، شكرا لإلك. وعباس شكرا لإلك، ما بعرف إذا عندك تعليق صغير قبل ما ننتقل لآراء المستمعين.
عندي تعليق كثير مهم، تفضلت الدكتورة بالنسبة لسوء التخطيط، في هذه كثير نقطة مهمة. وبعدين في النظام الضريبي اللي نعرف أنه الشركات الكبرى تتهرب من دفع الضرائب، وشركة مثل كوانتس بالعشر سنوات الماضية لم تدفع أي ضريبة مطلقا، وبالسنة المالية القادمة لم تدفع أي ضريبة. وبحب شير لشغلة كثير مهمة، أنه إلى للسيناتور جيم مولين وللسيناتور كوري بارنبي ولبولين هانسون ولبيتر داتون مع حفظ الألقاب جميعا، أنه العنصرية لا تمشي فيها هذه البلاد، ونحن بدنا بنى تحتية، بدنا مدارس، بدنا طاقة، بدنا مستشفيات، بدنا لحتى أستراليا تزدهر. وإذا بتسألي أي رجل أعمال وأي من المفكرين الأستراليين بيقولك أنه المهاجرين الجدد هن دائما اللي عم بيقدموا الخدمات لهذه البلاد، وبيعتقدوا أنه هي عم تنشئ وظائف. وأنا بتمنى على السياسيين وقف استعمال هذه الحجة من أجل الوصول إلى السلطة أو إلى الحكومة، لأنه البلاد تزدهر بأبنائها الجدد والقدامى والسكان الأصليين، ويجب أن تتم المصالحة مع جميع المواطنين من أبناء البلاد الأصليين والمهاجرين الجدد.
شكرا.
والأنجلو ساكسن كمان حتى ما نستحي حدا.
شكرا عباس لرأيك في الحقيقة.
شكرا أستاذ عباس، بالحقيقة أغنت فكرتي، تعليقك أغنى الفكرة اللي أنا وراها. sbs.com.au/arabic